بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على أن هدانا للإسلام. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نرحب بكم مستمعينا في كل مكان، ونرحب في هذا اللقاء بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ للعامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخ. مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء وهو إكمال إن شاء الله لما بدأ فضيلة الشيخ في اللقاء الماضي حول أحكام الأضاحي. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة SMS نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة، وأرحب بكم جميعا الأخوة المستمعين في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم إن شاء الله في مثل هذه الأيام. اليوم إن شاء الله تعالى أتحدث معكم وأكمل معكم حكم الأضحية، وأذكركم أيها الأحبة بأننا لازلنا في العشر، وقد مضى أكثرها، وبقي القليل، بقي يومان أو ثلاثة، الجمعة والسبت والأحد، آخر الأيام لن يصام عرفة، ثم تنتهي هذه العشر، فبقي منها ثلاثة أيام، بقي منها ثلاثة أيام، فاجتهدوا فيها بالأعمال الصالحة والأعمال بالخواتيم. من قصر أو تكاسل في الأيام الأول فليجتهد في هذه الأخيرة، خاصة أنها أيام إجازة ليس فيها عمل يشغل الإنسان، فيستطيع الإنسان أن يملأ وقته ويملأ فراغه بالعمل الصالح في مثل هذه الأيام. الأعمال الصالحة في مثل هذه الأيام كثيرة ولله الحمد، منها مثلا الصيام، يصوم ما استطاع من هذه الأيام، والصيام عظيم، وهو من أسباب دخول الجنة، كما جاء أبو أمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثيل له. أيضا كذلك يستطيع الإنسان أن يجتهد في هذه الأيام بقراءة القرآن، لأن قراءة القرآن عمل صالح، وكل حرف فيه بعشر حسنات، فالآية كم فيها من حروف، والصفحة كم فيها من حروف، فالإنسان لا يفوت على نفسه. كذلك يستطيع الإنسان أن يجتهد في هذه الأيام بالصدقة، الصدقة التي تمنع الإنسان من حر القبر، وتبرد عليه قبره، ويربيها الله عز وجل كما يربي أحدنا فلوه، ثم تنمو حتى تكون كالجبل يوم القيامة. ويستطيع الإنسان في هذه الأيام أن يتفقد أرحامه، المحتاج منهم يساعده، الفقير يعينه، الذي في كرب إذا استطاع يساعده ويفرج عنه. وكذلك يستطيع الإنسان في هذه الأيام أن يكثر من الدعاء. أيام مباركة، أيام فاضلة، هي أفضل أيام الدنيا، يجتهد فيها في الدعاء، يكثر من الدعاء. والله كريم يعطي، والغني إذا سأل فإنه سبحانه لا يرد عبده، كما جاء في الحديث: إن الله ليستحي إذا رفع العبد يدين يردهما صفراء. فالله سبحانه وتعالى يدخر هذه الدعوة، إما يعطي العبد ما دعا وتمنى، وإما أن الله سبحانه وتعالى يدخره لها في الآخرة، وإما يدفع عنه بلاء كان سيأتيه. يستطيع كذلك الإنسان في هذه الأيام يكثر من التكبير أينما كان، يكبر في السيارة، في البيت، في العمل، وهو ذاهب إلى المسجد، وهو يعود من المسجد، وهو كذلك في الطريق أو في السيارة يكبر، يحيي هذه السنة، سنة التكبير وسنة ذكر الله سبحانه وتعالى. يستطيع الإنسان في هذه الأيام يكثر من الصلوات النوافل في الضحى والسنن وقيام الليل، خاصة قيام الليل الذي هو من أسباب المنع من دخول النار، ويستجاب فيه الدعاء كما جاء في الحديث إن الله تعالى إذا بقي الثلث الآخر من الليل لينزل إلى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فهي أعمال فاضلة، أعمال صالحة، اجتهدوا فيها فقد بقي القليل. والسعيد من عمل واجتهد وقاد هذه النفس إلى الطاعة وإلى العبادة وإلى الأعمال الصالحة، ولم يتركها على هواها تلهو وتلعب وتقوده إلى المهالك. فالسعيد من ملك زمام نفسه وقادها خلاف هواها، وانقادت هي له فألجمها لجام التقوى، وألزمها سيرة الصالحين، وذهب بها إلى دار المتقين وجنات النعيم، تاركا خلفه حسرة الذين صابتهم الحسرة والندامة، تاركا خلفه التعب والنصب والأمراض، تاركا خلفه كل نصب وتعب. فالسعيد من قاد نفسه إلى الخير. فاجتهدوا إخواني، اجتهدوا أحبتي، أيام فاضلة، أيام طيبة، اعملوا، فأنتم في تجارة مع الله، مع الكريم سبحانه الذي إذا أعطى أعطى، مع الغني سبحانه، فالله سبحانه كريم يعطي. والتجارة مع الله لا خسارة فيها أبدا ولا غبن فيها أبدا، فمن تاجر مع الله فهو الرابح بلا ريب وبلا شك. فاجتهدوا إخواني، اعملوا، أيام يستفيد منها الإنسان. إنه من فضل الله على العبد أن يدرك هذه الأيام حيا صحيحا سليما معافى، يعمل في هذه الأيام الخيرات والطاعات، فأفضل ما صرفت فيه الأوقات أن تصرف في طاعة الله وفي عبادة الله وفي العمل الصالح، وأن تدخر لآخرتك، وأن تدخر للنوم في القبر إلى زمان الله يعلمه، فيحتاج الإنسان إلى الزاد وإلى المزيد من الزاد. فهذه الأيام أيام يتزود منها الإنسان ويجمع منها الإنسان. وكذلك من الأعمال الصالحة تبدأ من يوم العاشر من ذي الحجة الأضحية، إراقة الدم في سبيل الله، وقد حدثتكم عن شيء من أحكامها في اللقاء الماضي، واليوم أحدثكم إن شاء الله ما تيسر وما يسر الله وفتح على هذا العبد الفقير. عسى الله أن ينفعنا وإياكم جميعا بما نقول، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا حسن العمل وحسن الطاعة وحسن العبادة. فالأضحية إخواني لها شروط حتى تصح وحتى تقبل عند الله سبحانه وتعالى. الشرط الأول النية في الأضحية، لأن أنتم تعلمون أن الذبح أنواع، فهناك ذبح قربة يراد منه إراقة الدم في سبيل الله، وهناك ذبح عبادة، مثل العبادة قد تكون واجبة مثل النذر، وكذلك من العبادات في الذبح العقيقة، ومن العبادات في الذبح الأضحية، من العبادات في الذبح الهدي، هذه القران والتمتع. فالنية هي التي تحدد هذه الأضحية لأي نوع من أنواع الذبح، أو لأي نوع من أنواع إراقة الدم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالنية تبين أن الشاة اللي أمامك أو بهيمة الأنعام التي أمامك اللي هي للأضحية، فلا بد من تعيين النية، ولا يشترط في النية الكلام، يعني لا يشترط أن يأتي الإنسان يقف أمام الأضحية يقول هذه أضحية لله، أو يأتي يذبح يقول نويت أضحي لله، أو كما يفعل البعض يضع يده على البهيمة ليعينها أو ليحددها. كل هذا لا أصل له في السنة وغير مشروع ولا دليل عليه، إنما عندما يشتري الإنسان البهيمة أجلكم الله وهو في قلبه عزم أنها أضحية، فهذه هي النية، وهذه تحددها وتبينها. فإذا اشترى بها في وقت الأضاحي وأتى بها مع نية الأضحية فقد عين الأضحية وحددها وعين نوع الذبح الذي سيذبحه. الشرط الثاني أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام ولا تكون من غيرها، فلا يجوز أن تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. والغنم يكون من نوعين، الضأن والمعز. والضأن تعرفونه اللي يعرف بالكبش أو النعجة أجلكم الله، والمعز هو الذي يعرف بأجلكم الله التيس أو العنز. فهذه لا بد أن تكون منها الأضحية، لا يجوز أن تكون كما تعلمون من حيوان آخر مثل الغزال أو الحصان أو الديك أو الحمامة، هذا لا يجوز أن تكون منه الأضحية. وذلك لأن الشرع حدد جنس الأضحية، ومعلوم أن أي عبادة لا بد فيها من شروط حتى تقبل، من شرطين: الأول الإخلاص لله سبحانه، تكون خالصة لوجه الله، والثاني المتابعة، يعني اتباع الدليل في العبادة. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين لم تصح العبادة. ومعلوم أن الشرع حدد نوع الأضحية، ففي القرآن ذكر الله عز وجل ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إذن حددها الشرع في الأضحية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي إلا ببهيمة الأنعام، سواء كان من البدن اللي هو الإبل أو من البقر أو من الغنم. فعن نسائه ضحى بالبقر، وفي الحج ضحى بالإبل البدن، ذبح 63 وترك الباقي لعلي رضي الله عنه يذبح، نحر 100 أهدى 100 من الإبل، وضحى عن نسائه بالبقر في الحج، وكذلك عفوا في العمرة والحج التمتع، يعني نحر عنهن البقرة عن نسائه، وضحى في المدينة بأضحية بالكبش، بكبشين قرنين أملحين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عن من لم يضحي من أمته. وكل من ضحى من الصحابة في زمانه كان من بهيمة الأنعام، ولم يرد أنهم ضحوا بغير ذلك. لذلك ما تسمعون اليوم من فتوى شاذة أن يجوز أن تكون دجاجة أو طيرا، فهذا غير صحيح، وهذا لا أصل له ولا دليل عليه. وإنما المعتمد الذي عليه الفقهاء والعلماء في كتب الفقه المعتمدة المعتبرة يقولون أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، كما نص على ذلك فقهاء مثل الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم من الفقهاء. الشرط الثالث أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبر شرعا، فلا تكون البهيمة أقل من السن المعتبر، فإن كانت أقل لم تكن أضحية، إنما كانت شاة لحم. وإذا بلغت السن الذي اعتبره الشرع حينئذ تكون أضحية ولا تكون مجرد شاة لحم. والأضحية في السن ما أن تكون الجذعا أو ثنية، والجذع يكون في الضأن فقط وهو ما تمله 6 أشهر، والثني في الإبل والبقر، فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين. هكذا، ومن المعز ما أكمل 1 سنة. إذن الجذع في الضأن والثني في الإبل والبقر والمعز، فهذه السن لابد. ويعرف الإنسان السن أما بالخبرة، هو بنفسه يعرف، وتكون هناك علامات تدل على بلوغ السن يعرفها أهل الخبرة. فالإنسان إما هو يعرف بالخبرته، يعرف أن هذه البهيمة قد أكملت السن المطلوب، وإما أنه لا يعرف فيسأل أهل الخبرة، ويكفي في ذلك ولو سأل واحدا، خبر الواحد هنا يجزئ ويكفي، لو كان حتى البائع إذا كان عدلا لم يجرب عليه الكذب فإن قال هذه لها 6 أشهر من الضأن، أو هاي الماعز لها 1.5 سنة أو 1.5 سنة، حينئذ يقبل كلامه، يقبل كلامه وتصح إن شاء الله، إن شاء الله وتصح إن شاء الله بذلك الأضحية. فلا بد أن تكون الأضحية إذن من السن المعتبرة. والشرط الثالث الرابع في الأضحية السلامة من العيوب والأمراض. والعيوب نوعان، نوع لا تجزئ معه الأضحية أبدا، ونوع تجزئ ولكن غيرها أفضل لو وجد. فالنوع الأول الذي لا تجزئ معه الأضحية، يعني لا تجزئ يعني لا تصح، هي العيوب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعيوب التي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ، هذه العيوب، هذه العيوب لابد أن تترك وأن يبتعد عنها. يقول صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي. الأضاحي إذن التي لا تجزئ عيوب، العيوب العوراء، أي ذهبت إحدى عينيها، فإذا نظرت رأيت إحدى العينين قد ذهبت، ومن ثم هي لا تبصر إلا بعين واحدة، فهذه تسمى العوراء. واشترط البين عوارها، إذا نظرت إلى العين التي فيها عيب عرفت أنها فعلا هذه العين مصابة ولا تبصر بها، يبين يكون العين ذهبت أو طمست العين أو ذابت أو اضمحلت وضعفت فلا تبصر إلا بعين واحدة. والعلة قال الفقهاء لأنه حينما تكون عوراء لا تستطيع أن تأكل بشكل جيد لأنها تبصر العشب والأكلة بعين واحدة، فمن ثم لا تتغذى جيدا ولا تكون سمينة، وما يقدم لله يجب أن يكون خاليا من العيوب بقدر الإمكان، لأنه في سبيل الله، ولأن الإنسان سيأكل منه وسيعطي منه الفقراء، ولذلك يبتعد الإنسان عن هذا العيب. وإذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى، لأنه إذا كانت من فقدت إحدى عينيها لا تجوز، فمن فقدت العينين وجلست في مكانها فهذه من باب أولى أنها لا تجزئ في الأضاحي، لا تجزئ في الأضاحي. والمريض البين مرضها، المريض البين مرضها أي التي واضح أنها مريضة لا تستطيع مثلا أن تقوم من المرض، فتعرف أنها مريضة وسهال شديد وساقطة لا تستطيع أن تقف على رجليها. والعرجاء البين ضلعها أي عرجها، إذا مشت تتخلف عن البهائم وتكون عرجاء لا تستطيع أن تلحق القطيع. والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء يعني الهزيلة، التي لا تنقي، النقي هو المخ، أي لا مخ في عظمها من شدة الهزال، زال مخ العظم، فمن ثم هي عجفاء لا تنقي، هذه هي العجفاء التي لا تنقي، والتي وتعرف طبعا، يعرفونها أهل الخبرة من هزالها ومن ضعفها، تعرف أنها هذه عجفاء لا تنقي. هذا بالنسبة للعيوب. عيوب أخرى تأتي مثل مقطوعة القرن، هذه تجوز، أو قرن واحد فقدت أو كسر يجوز، أو كذلك في ثقب في الإذن كعلامة أو شق بسيط يجوز كذلك، أو عرج بسيط جدا تستطيع أن تدرك الغنم فأيضا يجوز، ولكن اجتناب هذه العيوب أحسن، اجتناب هذه العيوب أفضل. كلما قدم الإنسان لله وفي سبيل الله الأكمل والأحسن دل على أن في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يشتري الأحسن لا يذهب إلى الرديء أو السيء وهو عنده مال، هذا يعظم شعائر الله، ففي قلبه تقوى، والله عز وجل مدح هذا النوع من البشر. يقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم هذا الذي يذبح الإنسان يقدمه لنفسه يوم القيامة في ميزان حسناته، فقدم لنفسك والله عز وجل لن ينال شيئا منها، إنما هي لك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى. فهو لله كعبادة، لكن أنت تقدم لنفسك الخير والحسنات يوم القيامة، فلا تبخل على نفسك وقدم لنفسك ولله سبحانه، ثم قدم لله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله الأحسن، ثم قدم لنفسك هذه الطاعة والعبادة والأجر والثواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. وبقيت بعض المسائل في الأضحية لعلي أكملها إن شاء الله في اللقاء القادم غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
فالشيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم، نتواصل إن شاء الله ونستقبل استفساراتكم الشرعية واتصالاتكم الهاتفية حول ما يتعلق بأحكام الأضحية وأحكام العيد وغير ذلك من الأحكام الشرعية والفقهية، بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل ثم نتواصل بعد ذلك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نرحب بكم مجددا مستمعين الأكارم في برنامجكم شريعة النور، ولا زلنا معكم مستمعين نتواصل في هذا البرنامج، نستقبل الاستفسارات الشرعية، الاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخت ميثاء، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس عندي سؤال بخصوص الأسر والجماعة.
نعم.
إذا كان واحد مسافر من دبي لأبو ظبي وبالطريق أذن الظهر وكنت بعد الواحد بدبي يعني بالأذان، فهل بيجمع ويوصل ولا لازم يوصل المكان اللي مسافر إليه؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني لو سمحت، إذا الواحد حيبقى بأبو ظبي يعني هذا بعد السفر حيبقى أبو ظبي يوم أو يومين، هل يجوز الجمع والقصر ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
يعني نازل مش ببيت، نازل بفندق يعني.
إن شاء الله.
مشكور.
زات الله ختمي.
الله يسلمك.
حياك الله. أبو هزات تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا عندي مثلاً عامل في المنزل وبينه وبينه عقد اتفاق يعني إنه يخدم عندي مدة سنتين. فهو قبل ما تكمل السنتين خلال 3 شهور من العقد يعني رفض العمل. وقال أنا بعطيك 1000 والخسائر مالك، فإذا خصمت أنا المبلغ يعني خسائر التكاليف الإقامة وال يعني كل ما يتعلق بالإقامة، هل علي ذنب في الموضوع هذا إذا كان الخلل من العامل بنفسه؟
كيف خصمت؟
يعني أنا تكاليف التأشيرة والإقامة وهذا قصيت من الرواتب العامل لأنه ما كمل العقد بيني وبينه. يعني قبل ما يكمل سنتين رفض العمل وقال أنا ما أريد أشتغل.
إن شاء الله واضح إن شاء الله بوزع.
مشكور.
جزاك الله خير. أخ عمرو تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك والله خير
يا عمرو. الله يبارك فيك يا عمرو.
أنا عندي سؤال واحد بس.
نعم.
أنا الأضحية يعني أنا يعني مثلا موجود هنا ومعي أولاد الحمد لله. هل يجوز انه انا مثلا ارسل سعر الاضحية للوالد؟ انا هو الوالد يضحي الحمد لله هو يضحي، فانا ممكن ارسل الفلوس يعني للوالد يضحي هناك في السودان مثلا وكذا، ولا لازم اضحي هنا يعني اذا بوجود بيتي هنا؟
ان شاء الله ترسل وتوكل الوالد هو الذي يضحي في بلده.
ايوه في بلد يعني اوكي الوالد ارسل له الفلوس، هو اصلا يضحي
عن نفسه
فلوس الاضحيه، يضحي لكن انا متزوج يعني.
ان شاء الله.
انا وضحيت عايز ارسل الفلوس هناك، ولا انا لانه بيتي هنا وجود انا لازم؟
صحيح صحيح صحيح. جزاك الله خير اخ عمرو، حياك الله، الله يبارك فيك. ابو ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خير، رحم الله والديكم.
وياك الله يبارك فيك ابو ناصر.
سؤالي لفضيلة الشيخ الحين بخصوص الضحية.
نعم.
نعرف عشان بخصوص الأمراض من في الأمراض وهذا، هل سنا يعني كسنة هل مجبر أنك إيش تذبح في البيت هل تقبل يعني هل تقبل في المقصد او يعني نسويه في البيت ولا هذا المقصد
ان شاء الله.
هل هذه وفي في سؤال ثاني بس سمحوا لي لان انا ما خبرت الريال اللي.
نعم نعم تفضل تفضل.
السؤال الثاني
نعم
انا حاليا انهش يعني الصدقه هذه انا عندي مثل ما تقول عشان اطلع بغيت ان اقول اذا علي دين اذا علي دين يعني هل يجوز يعني علي دين بسيط يعني
كيف يعني تتصدق وتقول هذا اذا علي دين اذا كان علي دين ولا اتذكره مثلا هذه صدقة عن الدين هذا يعني السؤال
علي دين لكن ملتزم بالقصد انا ملتزم بالقصد
آه. عليك دين وتريد ان تتصدق
اي نعم بس هل الحمد لله مسيورة لكن قصدي هل يجوز ولا
ان شاء الله ان شاء الله
جزاكم الله خير
جزاك الله خير ابو ناصر
واسفين وشكرا
على الله يبارك فيك ويحفظك ابو ناصر حياك الله اخ عمر تفضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الشيخ انا عندي سؤال واحد بس بخصوص الصلاه اذا انا صليت امام في الدوام او في اي مركز تجاري وانا في الركوع يعني سمعت ان في حد يعني يبغى يلحق على الركوع هل انا اتم لين ما هو يجي يعني تقدر تقول اني انا يعني اخلي
تنتظره
لين ما هو انتظره لين ما هو يركع معنا او انا اركع يعني بس اقول سبحان ربي العظيم وبحمده اكمل الاذكار واقوم فهو شو الصح هل اني انتظره اما اقول الاذكار واقوم جزاكم الله خير
جزاك الله خير اخ عمر حياك الله تسمع ان شاء الله جابت يا شيخ الله يبارك فيك نعم نجي فضل الشيخ على السلام بالنسبة لسؤال أخت ميسة فضل الشيخ تقول فضل الشيخ أنها يعني تريد أن تسافر من دبي إلى أبوظبي وهي في الطريق لا زالت في دبي أذن لصلاة الظهر هل تجمع وتقصر الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ونتبع هداه وبعد بالنسبة للذهاب إلى أبوظبي من دبي أو الشارقة هل هو سفر أم لا هذا موضوع اجتهاد عند الباحثين أو طلبة العلم فمن يرى أن المسافة والأعراف والعرف يعتبر عرف سفر فحينئذ سيقول هذا سفر ومن لا فلا فإذا قلنا أنه سفر والله أعلم أنه سفر حينئذ تأتي المسألة ولا يبدأ حكم السفر وأنت في دبي بل لابد أن تخرجي من المدينة إلى أن تغادري بنيانها أو أواخر البنيان وذلك لأن أحكام السفر في حق المسافر من حيث القصر والجمع في السنة أنه يبدأ إذا ما غادر الإنسان بنيان المدينة أو البلدة التي هو فيها فإذا ابتعد الإنسان وأدركته الصلاة جاز له حينئذ القصر والجمع مثلا إذا ابتعد الإنسان عن جبل علي واقترب من منطقة سويحان هذه تقريبا أواخر البنيان حينئذ يستطيع أن يجمع ويقصر إذا أدركته الصلاة في الطريق وإن ابتعد أكثر حتى دخل إلى حدود أبوظبي فواضح أن في هذه الحالة إذا وقف ليصلي جاز له الجمع والقصر حينئذ والله تعالى أعلم
أيضا فالشيخ تقول إذا كان ستبقى في أبوظبي يومين يوم أو يومين هل يجوز لها فالشيخ الجمع والقصر
إذا قلنا أنه سفر فنعم حينئذ ينطبق الحكم على المسافر في الطريق أو في بلد الغربة أو في البلد التي سافر إليها غير موطنه ففي الفندق وخاصة المرأة ليس عليها صلاة جماعة يجوز لك القصر في الصلوات التي تقصر وهي الرباعية أما الجمع فيرى أهل العلم أن الأفضل أن لا يجمع الإنسان إلا إذا احتاج مثلا يخرج لعمل ويتأخر، أو عند مراجعة في المستشفى فيتأخر، يعرف نفسه أنه مشغول فيجمع. أما إن كان جالسا في السكن وتمر عليه أوقات الصلوات الخمس، يقول الفقهاء الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر. لكن لو جمع وهو جالس ويمر عليه الوقت يجوز، لكن يقولون هذا من حيث الأفضل، والله تعالى أعلم.
وزعفر الشيخ يقول أن عنده عامل في المنزل وعقده لسنتين، قبل 3 أشهر الشيخ يقول من نهاية العقد رفض العمل، ويقول أنه يعني يتحمل سيتحمل الخسائر هذا العامل. فالشيخ يقول إذا خصم عن التكاليف السابقة من تأشيرة من غيره،
نعم أولا
يعني أخذ منها الخسائر السابقة،
نعم إن كان بينكما خصومة لم تصطلحا ولم تتسامحا ولم تتفقا، حينئذ تلجؤون إلى الجهات الرسمية التي تفصل بينكم في هذه المسألة، وتنظر في دعوى الطرفين وتفصل بينكم كل واحد ماذا له وماذا عليه. هذا إذا أن لم تصطلحا ولم تتفقا. أما إذا قبل العامل بالصلح بينك وبينه ورضي بأن يتحمل، فالجواب حينئذ كما يلي: هذا العامل أجير، وعقد الإجارة عقد لازم للطرفين، لا يجوز أن يفسخ إلا إذا تعطلت المنافع، ومن ثم هذا العامل الأجير عليه أن يعمل يبذل المنفعة في مقابل الثمن الذي يدفع له. وحيث إنه يريد أن يلغي هذا العقد وقد تكلف الكفيل مبالغ لإحضاره والدفع الرسوم المطلوبة والتذكرة، فحينئذ إذا أراد أن يذهب فتذكرت عليه ويتحملها، لأنه هو الذي فسخ عقد الإجارة. وأيضا كذلك إذا أراد أن يعوض الكفيل فهذا يجوز لك أن تأخذ البدل أو العوض، لأنك ستضطر أن تأتي بعامل آخر وستدفع وتتكلف. هذا الجواب تأخذ بشرطين: الشرط الأول ذكرته، إذا لم يكن بينكما خصومة، إن كان خصومة إذن لا فتوى، تلجون للجهات الرسمية تفصل بينكم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا تكون ظلمته، يعني تعطي حقوقه ومثل ما وعدته من مثلا مسكن ذا وعدته أو مطعم أو الراتب اللي اتفقت معاه ولم تظلمه في شيء، لكن هو أراد أن يعود، مثلا ما تحمل الغربة أو ما تحمل العمل وقرر أن يعود من تلقاء نفسه دون ظلم وقع عليه من الكفيل، هذا الشرط الثاني، حينئذ تأتي الإجابة التي ذكرتها. أما إن كنت لا قدر الله خليت بشرط، قلت له مثلا راتبك 1000 فتفاجأ ب500، أو قلت لك سكن فتفاجأ بدون سكن، حينئذ تتقي الله وتعطي حقه كما وعدته، لأن هذا الشروط في هذه العقد شروط تكون لازمة إن لم تخالف الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وجزاك الله خير أنك سألت، وأسأل الله أن يعوضك خيرا، والله تعالى أعلم.
أخ عمرو فضل الشيخ يقول أنه يعني موجود هنا في الدولة، ويقول فضل الشيخ أنه هل يجوز له أن يرسل ثمن الأضحية لوالده، والده يقول موجود في بلده، والوالد يقوم يتكفل بأضحيته هو وأضحية ولده.
الجواب يا أخي العزيز أن الأضحية تتبع البدن، تتبع الإنسان أينما وجد، ومن ثم تحيي هذه السنة هنا، تذبح أنت هنا لتأكل منها ويأكل منها أطفالك وتخبرهم أنها أضحية، وهناك والدك الله يحفظه يذبح عنه وعمن لا يستطيع أن يضحي من أولاده، ولا ترسلها، لأن ليس المقصود التصدق باللحم في الأضحية فقط، إنما المقصود إحياء هذه الشعيرة ولذلك تأملوا، الله أمر بالأكل منها فقال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، في الآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، مرتين في نفس الصورة يأمر الله بالأكل منها من الهدية والأضحية. وإن كان الفقهاء حملوا الأمر على الاستحباب، لكن هكذا السنة، وقد كان صلى الله عليه وسلم في صبح صلاة عيد الأضحى يخرج صائما لا يأكل شيئا، ثم يعود فيذبح أضحيته، أول ما يأكل يأكل من الأضحية ولو من مرقها، تحيي هذه السنة هنا وهناك يذبح والدك، ولو أردت تساعدهم بصدقة فجزاك الله خيرا، هذا الأفضل في حقك وهو الأحسن والأكثر أجرا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ بالنسبة للسؤال بناصر يقول هل فضل الشيخ إذا ذبح في المقصب ويقول خوفا من الأمراض وجود الأمراض في الأضحية هل تصح أم يجب فضل الشيخ عليه أن يذبح في منزله؟
لا طبعا الأفضل في المقصب، لا لأنه لا يشترط الذبح في البيت، الغاية والهدف أن تذبح في بلدك أو موطنك ثم تأتي باللحم وتأكل منه وتتصدق وتوزع الفقراء والمساكين. إن تيسر الذبح في البيت طيب، إن لم يتيسر وتقول لي إيش الأفضل، أقول لك الأفضل في المقصب لوجود الرقابة والطبيب المشرف والإجراءات المطلوبة للذبح، الإجراءات الصحيحة والمتابعة وفحص البهيمة، قد يكون فيها مرض خفي لا يراه الإنسان خاصة في الكبد أو في الطحال أو في اللحم، فالذبح هناك أفضل، الإشراف أفضل، والدولة جزاها الله خير ما قصرت بوجود الأماكن والأطباء المشرفين، وكم من إنسان ذبح ثم اكتشف مرض أو علة في البهيمة لا تصلح للأكل. فالمهم الذبح في موطنك وتذبح في سبيل الله وتأتي باللحم وتوزعه الفقراء وتأكل منه، أو توزع كله وتأكل منه، ولكن كل منه ولو شيئا لتطبيق السنة، هذا هو الأحسن. وليعلم أولادك أنها أضحية حينما يرونها أو تأتي باللحم، وتحيي هذه السنة ثم يذكرونك فيما بعد ويدعون لك بالخير ويحيونهم هذه السنة بعدك. وأيام الذبح الحمد لله واسعة، ربما ما استطاع الإنسان في أول يوم للزحام، عندك اليوم الثاني والثالث والرابع أيام الذبح، أربعة أيام، يوم العاشر يوم العيد، وثلاثة أيام التشريق البعد، لكن أقل شيء لا يؤخر عن اليوم الثالث عشر قبل غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، يجب أن يكون الإنسان قد انتهى من ذبح أضحيته، والله الميسر الله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا كان عليه دين هل يجوز له أن يتصدق؟
طالما أنك تؤدي الدين المقسط المنجم، وثانيا الصدقة أقل عن الدين، فالجواب الصدقة جائزة. أما إذا تعارض الدين والصدقة فيقدم الدين، مثلا عليك 1000 درهم دين وتريد تصدق ب500 أو ب1000، نقول لا قدم الدين، لأن الدين فرض في الذمة والصدقة مستحبة، والإنسان لا يسأل عن الصدقة لكن يسأل عن دينه يوم القيامة. وأما إذا لم تتعارض المبلغ كبير ومنجم، والصدقة يسيرة 100 درهم و10 دراهم والدين بالألوف، حينئذ نعم تصدق بما تيسر لعموم أدلة الصدقة، بل قد تكون الصدقة التي تقدمها تكون سببا في تفريج الكربة وقضاء الدين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييكم.
حياك الله أبو عمر.
الله يكرمك. سؤالي بخصوص إذا واحد عنده زوجتين
متزوجين
عنده، ممكن يضحي براس ولا راسين؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله. أخ عبد الله تفضل. أبو عبد الله تفضل.
أيه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ابو عبد الله.
الله يجزيكم خير ان شاء الله على هالبرنامج.
الله يبارك فيك.
انا سؤالي بخصوص الاضحيه.
نعم.
انا سلمك الله دائما اضحي خارج الدوله لناس اعرفهم بحاجه للحم، يمكن فيهم ما سنه او اكثر جوز ما اكلوا لحم او شيء، فاضحيها يعني دائما بقره او اللي الله يصفه. هل واجب علي انه انا اضحي ايضا في داخل الدوله، والا اكتفي بس بالاضحيه هاي في اضحيها خارج الدوله؟
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله.
تسلم.
حياك الله ابو عبد الله يبارك فيك. ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظك ابو عبد الله.
هذا ماكم عندي اضاحي بالضاحي بعيد عني، والوالده حرمه كبيره ما تدور بتوصل للضاحي انها تشوف ضحيته، وكذلك الزوجه. هل يعني اضحي بدون ما اشوفه هو الجوز؟
ان شاء الله.
ايه بدون ما اشوف ضحيته يعني.
ان شاء الله ان شاء الله. واضح ان شاء الله ابو عبد الله، جزاك الله خير. حياك الله. والله شيخ نجيب الاسئله بالنسبه للسؤال الاخ عمر. يقول اذا تقدم للامامه في العمل او في مركز تجاري، يقول هو في الركوع دخل شخص وهو انتبه ان دخل شخص ويريد ان يدرك الركوع، هل يقول ابقى انتظره ام فقط أقول الأذكار ثم لا أنتظر يعني أقوم من الركوع؟
نعم، المسألة فيها تفصيل. إن كان انتظارك للقادم وأن تراك لا يشق على القوم فحينئذ انتظره، مثل أن تكون قد ركعت منذ قليل وأوشكت أن ترفع فدخل إنسان فانتظرت، فالسنة أن تنتظره حتى يأتي. أما إن كنت ركعت منذ زمن ومنذ فترة وهو دخل، وإذا انتظرت ستشق على القوم وتطيل عليهم، فحينئذ ارفع من الركوع، لأن هؤلاء الذين معك أولى أن لا تشق عليهم من الذي جاء متأخرا. والأصل في جواز انتظار من دخل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع أبو بكر دون الصف أي قبل الصف، ثم مشى في الصف إلى الصف وهو راكع، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أيكم الذي ركع دون الصف؟ قال له زادك الله حرصا ولا تعود، أي لا تعود إلى الجلبة والإزعاج أو المشي الذي مشيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا انتظر أبا بكر أنه ركع دون الصف. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الصوت اللي أحدث أسرع، فسمعه وعرف أنه قادم فانتظره إلى أن ركع ومشى وهو راكع، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا أخذ العلماء فائدة علمية، وهو جواز انتظار المسبوق إذا ما أتى والإمام راكع، لكن بشرط أن لا يشق على الذين معه ركعوا وصلوا معه، والله تعالى أعلم.
أبو عمر فالشيخ يقول عنده زوجتين وفي كل زوجة لها يعني بيت مستقل، هل عليه أضحية واحدة أو ثنتين؟
السنة واحدة، كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 بيوت من زوجاته، فضحى بكبشين يقرنين يملحين، الأول عنه عن أهل بيته، والثاني عن أمته الذين لم يضحي منهم، فكانت السنة هكذا. وقد روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه حديثا واضحا قال أن السنة أن كل واحد كان يذبح عن نفسه وعن أهل بيته، يقول ثم تباهى الناس كما ترون، أي صاروا الواحد يذبح أكثر من أضحية عن أهل بيته، فاعتبر هذا مباهة، وأن سنة محمد صلى الله عليه وسلم أضحية واحدة عن أهل البيت، فرأس واحد يكفيك عنك وعن زوجتيك وعن عيالك، والله أعلم.
أيضا فالشيخ أبو عبد الله يسأل عن الأضحية، إذا كان فالشيخ يقول أرسل خارج الدولة اللي أناس يقول أعرفهم بحاجة للحم، قد يمر عليهم
صحيح.
تمر عليهم شهور لا يأكلون اللحم، هل فالشيخ يقول يجب أيضا علي أخرى داخل الدولة أم هذه تكفي؟
نعم، السنة أن تذبح وأنت في مكانك، وهذا هو الأفضل والأحسن، لأنه ليس المقصود من الأضحية اللحم، وقد نبهت يا أخوة على هذا أكثر من مرة، ونبه عليها للعلم والفقهاء أن الذبح في مكان المضحي أفضل، لأن المقصود إحياء هذه السنة، والمقصود أن تأكل منها وتحييها وأن تريق الدم في سبيل الله. ولذلك الله عز وجل قال فكلوا منها، بدأ بمن؟ بالمضحي، وأطعموا القانع والمعتر أو وأطعموا البائس الفقير في آيتين اثنتين. فالله بدأ بالمضحي فقال فكلوا منها، هذا أمر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويأكل من أضحيته وحوله من الفقراء، لكن لم يرسل أضحية لهم، بل كان يضحيها يحيي هذه السنة. فالمطلوب أن يحيي الإنسان هذه الشعيرة، لو أرسلناها جميعا لماتت هذه الشعيرة وانتهت. والدليل أنه ليس المراد اللحم فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش واحد عن أهل بيته، لو كان المراد اللحم لضحى ببدنة أو بقرة أو أكثر، أو لبين الشرع أكثر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية. فالمراد إذن الذبح، فإحياؤها في بيتك وفي بلدك أو هنا مكان إقامتك هو الأحسن وهو الأصوب وهو المراد، إحياء الشعيرة وأن تأكل منها. أما الفقراء في الخارج فيمكن التصدق عليهم غير الأضحية بالمال، أو يشترونهم اللحم أو حاجات العيد أو في غير العيد. الغريب من الناس، وهذا غريب جدا، أن لهم مثلا أرحام أو أهل في الخارج لا يذكرونهم إلا وقت زكاة الفطر ووقت الأضحية، فيأتونك وقت زكاة الفطر يريدون يرسلونها ويتركون فقراء البلد، وقد بين الفقهاء أنها لفقراء البلد، ويأتون للأضحية فيريدون يرسلونها ويتركون فقراء البلد أو يتركون إحياء هذه الشعيرة. فإذا كان الإنسان عنده مال، عنده أرحام وعنده أصدقاء ويعرف فقرهم، لماذا لا يصلهم في غير العيد في غير الأيام؟ ولا مانع حتى في أيام العيد أن يصلهم ويرسل لهم المال أو الصدقة، أو يرسل لهم مالا، هم أحرار يأكلون منه، يشترون ثيابا، يقضون ديونهم، يشترون أضحية. إذن يمكن إعانتهم، لكن لا تعطل هذه الشعيرة بمكانك باسم الإعانة. تقول لي هل يجوز أرسله؟ أقول لك يجوز ترسله، تجوز للضاحي خارج الدولة، تجوز للضاحي خارج الدولة، لكن ما هو الأحسن؟ ما هو الأفضل؟ ما هي السنة؟ ما الحكمة من الأضحية؟ الحكمة أن تذبح في المكان الذي إنسان فيه، وأن يحيي هذه السنة. ليس المقصود اللحم، المقصود اللحم لا وصى الرسول بكثرة الأضاحي، ولا وصى على الفقراء ولا جعلها للفقراء، لكن المقصود إحياها وذبحها في سبيل الله والأكل منها وإحياها هذه السنة. هذا هو الجواب، والله أعلم.
أبو عبد الله فضل الشيخ يسأل، يقول أنه عنده أضحية له ولوالدته، يقول كوالدة كبيرة في السن، ويريد فضل الشيخ أن يضحي، فحكم فضل الشيخ أن لا تنظر مثلا، لا تكون موجودة الوالدة في مكان الذبح؟
نعم، لا يشترط حضور صاحب الأضحية لينظر لها، سواء كان الزوجة أو العيال، يعني أو أخته أو من يضحي عنهم، إنما الغاية الذبح. لو كانت في البيت مثلا تذبح، أتوا الأولاد ينظرون أو أتى، لا بس. لكن أن نقول هذا شرط أو لابد منه أو سنة، فالجواب لا، فلا يصح في ذلك دليل. أما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذبح الأضحية قال يا فاطمة تعالي فاشهدي أضحيتك، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح حديث في لزوم حضور الأضحية. إنما الغاية أن يعلم المضحي أنه سيضحى عنه ويدفع المال ويوكل مثلا، فحينئذ تذبح ولو لم يحضرها، ولا يشترط حضورها، فحضرها أو لم يحضرها الأضحية صحيحة، إذ الغاية النية أولا، والشيء الثاني أنه وكل ودفع المال، والله أعلم.
فالشيخ يعني ذكر مسألة غير النظر فالشيخ، إنما الوالد يقول هو سيضحي عنها بأضحية،
إيه؟
يعني أن تنظر إلى أضحيتها قبل الذبح أو تعينها مثلا، هل يشترط أيضا فالشيخ؟
لا يشترط، هي ظالمة وكلته وهو يشترط الضحية ويعينها ويذبحها، لأن هنا الوكيل يقوم مقام الموكل في الاختيار وفي الأحسن، وأيضا كذلك يتقي الله في السن أن يكون السن قد وصل شرعا وخاليا من العيوب، حينئذ يكون كالموكل ويذبح ويكون ذلك صحيحا، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. ننتقل للرسالة النصية القصيرة. يقول يسأل عن حكم قضاء الحاجة داخل الحمام وهو واقف، ويقول في يكون ذلك في أثناء العمل في بعض الأحيان، وقد يعني يذكر فالشيخ أنه يعني تتسخ ملابسه أو شيء من ذلك.
بالنسبة لأصل المسألة، هو جلكم الله البول واقفا هل يجوز أم لا؟ البول واقفا يجوز، بشرط أن يأمن الإنسان أن لا يصيب رذاذ البول، يحتاط ويحتاط لملابسه وبدنه، لأن الذي لا يتقي رذاذ البول فذلك من أسباب عذاب القبر، نسأل الله السلامة. والدليل على جواز البول قائما أو واقفا حديث حذيفة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما. الصباطة أجلكم الله موضع الله، موضع اللي تربى ترمى فيه مخلفات الناس، تعرفون أول ليس مثل الآن، يعني الأمور أماكن خاصة للمخلفات ثم تأتي السيارة تحمل، إنما كان يرمون الناس مخلفاتهم في أماكن قريبة من البلد. والنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما كما رآه حذيفة رضي الله عنه، لكن في الوقت نفسه قال صلى الله عليه وسلم لما وقف على قبرين، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلاء، أما أحدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة، وما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو لا يحترز من بوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يبالي يبول بأي طريقة وثم تصيب ثيابه ولا يغسل ويذهب ويصلي، فهذا من أسباب عذاب القبر. فإذا أمن الإنسان وهو يبول قائما واحتاج لذلك فلا مانع، لا مانع أن يبول إذا احتاج، مثل مكان العمل الملابس لا يمكن خلعها مثلا، يكون بنطال أو غيره. أما إذا استطاع أن يجلس فهذا أفضل، استطاع أن يجلس فهذا أفضل، لأن بالجلوس لا يصل البول جلكم الله إلى الثياب والبدن. أما في حالة صعوبة ذلك، صعوبة خلع الملابس مثلا، فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول هل عدم الحلاقة إلى يوم العيد واجب لكي يضحي أضحية العيد؟
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ونهى. أولا نهى عن الأخذ من الشعر والأظافر، قال إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من بشره وشعره شيئا، هذا نهي. وفي حديث آخر أمر، قال إذا هل هلال ذي الحجة أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من بشره وبشرته شيئا. فهنا أمر وهنا نهي، وهذه قمة في القوة في المنع، والمراد هنا أظافر وشعر المضحي وليس البهيمة، كما مع الأسف تسمع من بعض من يدعي العلم يقول مراد الأضاحي البهيمة، ليس كذلك أبدا. تأملوا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يضحي، إذا هل هلال ذي الحجة أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس في رواية فليمسك. إذن الخطاب موجه إلى الشخص المضحي وليس أجلكم الله إلى البهيمة، هذا هو الحديث الصحيح وهكذا تكلم عليه أهل العلم. فيمسك إلى أن يضحي في يوم العيد أو ثاني يوم متى ما ذبح ضحيته، بعد ذلك يتنظف، يقص ظافرة ويأخذ من شعره الذي يجوز حلقة أو قصة، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد الكريم البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.